باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا وصلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا في الإصحاح الأول، خلصنا أول 7 آيات اللي هم بيعتبروا افتتاحية الرسالة. النهاردة علينا من أول الآية رقم 8، بيقول فيها أولا: أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به. لو بصيتوا بسرعة كده بطرف عينيكم في الآية رقم 18، بيقول في: غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. هو عايز يقول لهم غضب الله معلن على فجور الناس، وهيدخل فيهم دخلة شديدة وحامية، وهيكسر مقادفهم. فبدأ الأول بأنه يشجعهم عشان يدوله ودن، قال لهم: أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. وده بصراحة منهج تربوي جميل، أن قبل ما أوبخ أشجع، وقبل ما اكشف السلبيات انفخ زي اللي معاه فتيله بينفخ فيها، انفخ في الايجابيات. لن نستطيع ان نعدم ان نجد في كل انسان حاجه حلوه، وبرضه هنلاقي في كل انسان حاجه وحشه. الانسان التربوي واللي ماشي بمنهج الانجيل دايما يركز على الحاجه الكويسه الايجابيه، ويشوف الدنيا بمنظور جميل ونضارة بيضة مش نضارة سودة. جماعة علماء النفس أو أطباء النفس عشان يكتشفوا شخصية اللي قدامهم من ضمن الاختبارات بس اللي اتقفشت، يعني يجيب له كوباية مليانة لغاية نصها، يقول له صفها لي. لو قال له مليانة لغاية نصها يبقى راجل متفائل وإيجابي، لو قال له نصها ناقص يبقى راجل متشائم وسلبي، لانه فكر في الحته الايه الفاضيه. واحنا في حياتنا مع بعضينا كده، احيانا نبص على الناس بنظره مليانه بالظلام ونشوفش فيهم غير حاجه الوحشه. شوفوا مثلا السيد المسيح لما كان بيتكلم مع السامريه، وبعدين قال لها: اذهبي وادع زوجك وتعالي. قالت: ليس لي زوج. قال: ايه حسنا قلت، هذا قلت بالصدق. ساب كل البلاوي اللي هي فيها وقال لها: انت عندك ميزة انك انت صريحة وكلامك مظبوط. وطبعا مجرد قال لها حسنا قلت هذا قلت بالصدق، قلبها انفتح للمسيح، قالت: الراجل دوت بيقدرني، هتكلم معاه بقى بقلب مفتوح. لكن الواحد فينا احيانا لما بيغلط الغلطه دي يمسك الناس يدغدغهم ينفروا منه وما يبصلوش ناحيته. فمعلمنا بولس الرسول بيفتح قلوب الناس بكلمه: اشكر الهي بيسوع المسيح من جهه جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. كلمه تشجيع. نمره 2، هنا بيشكر ربنا بسبب إيمان الآخرين. إحنا متعودين نشكر ربنا من أجل الحسنات التي يصنعها معنا، لكن إيه رأيكم لما نشكر ربنا من أجل الحسنات اللي عملها مع الآخرين وما فكرناش في الخبرة دي؟ يعني مثلا لو أنت ابنك في الامتحان نجح تقف تشكر ربنا تقف فرحان، لكن إيه رأيك لو سمعت الجيران بيزغرته قلت هو في ايه، يقول لك اصل ابنهم نجح في الثانويه وطلع الاول على الجمهوريه، تقول اشكرك يا رب، الله حاجه حلوه. هي دي الروح المسيحيه، ان انت تشكر ربنا من اجل الخير الذي صنعه مع الاخرين. فاشكر الهي من جهه ايمانكم، مش مثلا يقول اشكر الهي ان ايماني ينادى به في كل العالم، لا، ايمانكم انتوا ينادى به في كل العالم. كلمة إلهي فيها خصوصية، يعني هو كتير كان يقول إلهنا، وإحنا دايما في الكنيسة نقول إلهنا ومخلصنا وملكنا بصيغة الجمع، لكن هنا لما بيقول إلهي بيخليها إيه في الخصوصية بيني وبين ربنا. وهذا التعبير أيضا مذكور في التسبيحة اللي نفسي كلكم تشبعوا بالروحانية بتاعتها في القطعة بتاعت أرفصالين أرفصالية الثلاثة فتية، يقول فيها الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر يا صدراك ومساك وأبدناك. فجيد للإنسان أن يشعر وأن يؤمن أن هناك علاقة خاصة جدا بينه وبين الله، مش إلهنا كلنا وأنا واحد من ضمن، لإلهي أنا بوجه خصوص. أشكر إلهي، والصيغة اللي جت فيها كلمة إلهي في اللغة اليونانية بمعنى هو إلهي وأنا عبده، والعبد هنا اللي كلمنا عنه قبل كده لما قال بولس عبد ليسوع المسيح، العبد اللي اشتري، مش عبد عشان بيعبده، عبد عشان هو اشتراني. فهو إلهي زي ما يكون عايز يقول مالكي اللي امتلكني، إلهي بمعنى انه اشتراني بدمه وصرت انا ملكيته. اشكر إلهي بيسوع المسيح، يبقى هنا بيتكلم عن إلهي ده ان هو الله الآب ويسوع المسيح الاب. فاشكر إلهي بيسوع المسيح معناها ان احنا صلواتنا اللي بنقدمها للآب يجب ان تكون باسم يسوع المسيح، لان المسيح نفسه قال ايه؟ مهما سألتم من الآب بايه؟ باسمي اعطيكم. لما علمنا الصلاة الربانية قال متى صليتم فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات، وقال يقصد بها الآب أبانا الذي في السماوات. الكنيسة راحت حتى في الآخر إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا، ختم الدمغة، الختم الذي يجعل الصلاة مسيحية لأنها باسم المسيح. عادة في صلوات الكنيسة دايما نتخاطب مع الآب، عادة مش دايما لأن في صلوات للابن وفي صلوات للروح القدس، لكن عادة بيبقى الصلاة للآب وبننهيها بكلمة بالمسيح يسوع ربنا، لإما بكلمة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح. إذا كانت الصلاة باسم المسيح هتبقى مقبولة، وإذا كانت غريبة عن المسيح هتبقى مش مقبولة. وهي دي اللي بنقول عليها الشفاعة الكفارية بتاعت المسيح. إخواتنا البروتستانت بيرفضوا الشفاعة بتاعت القديسين، بنقول لهم لا، لو سمحتوا فرقوا ما بين نوعين من الشفاعة. الشفاعة هي صلوات بنقدمها بعضنا من أجل بعض سواء كنا في الأرض أو في السماء، وهنا آيات كتير جدا تؤمرنا في الإنجيل أن نصلي بعضنا لأجل بعض وأن نصلي بلا ملل من أجل الآخرين. ويقول مثلا معلمنا بولس الرسول في رسالته لتلميذه تيمساوس، أطلب أن تقام صلوات وطلبات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة. بيقول لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. يعني أنت لما تقف تصلي من أجل الآخرين بيبقى حسن ومقبول لدى الله، ولو عذرة لو صلت ميبقاش حسن ومقبول عند الله. يبقى أنا صلواتي حسن ومقبول، والعذرة وماري مرقس وماري جرجس مش حسن ومقبول. فصلواتنا بعضنا لأجل بعض هي دي بنسميها شفاعة القديسين. لكن هناك شفاعة أخرى بتاعت المسيح، نوع تاني خالص، اللي هو شفاعة دمه الذي سفك على عود الصليب. يعني لولا هذا الدم، لولا صليب المسيح، لولا الفداء والخلاص، ما كانش يبقى لينا وش نقف قدام ربنا بأي وجه نقترب إلى الله وإحنا فينا بيننا وبينه خصومة، بيننا وبينه خطية عاملة زي حاجز ضخم بيمنع الإنسان عن الله. الوحيد اللي عرف يشيل الحجاب دوت والحاجز المتوسط اللي بيننا وبين الآب هو المسيح بدمه. فعشان كده لما أجي أصلي لو قلت له بالمسيح يسوع ربنا يبقى انا محتمي في الدم بتاع المسيح اللي يدخلني للآب. واذا ما جبتش سيرة المسيح يقول لي انت باي وجه تتكلم معايا. عشان كده لا يمكن انسان تكون صلواته مقبوله الا اذا كان مؤمنا بالابن. خلي بالكم من دي. يعني اي دين اخر لا يؤمن بالابن صلواته في شنك، لانه بيقدم صلوات باسم مين؟ الاب السماوي. بيقولوا له يا ابانا السماوي افرض. قالوا له، يقول لهم باي حجه باي عله تتكلموا معايا؟ في بيني وبينكم حاجز كبير وسد عالي جدا يمنعني عن ان اتكلم معكم. طب شو معنى انت بتتكلم مع المسيحيين؟ يقول لان المسيح شال لهم هذا الحاجز المتوسط، وهم بيتلزقوا في المسيح وبيتمسكوا به، وهو الوحيد الذي يستطيع ان يقربنا الى الله الاب. فدم المسيح هو القوة اللي تخلينا نتكلم مع الله الاب. عشان كده يقول لك ليس باحد غيره الخلاص، وليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مش ممكن. وبعدين يقول لك حاجة تاني، من يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الآية دي مهمة. يبقى احنا لا نستطيع ان نتقدم لله الاب الا بواسطة الابن. واللي بيرفع الصلوات بتاعتنا دي مين؟ الروح القدس. خلي بالكم من دي. ده علاقتنا بالثالوث بمنتهى البساطة. نتكلم مع الاب، نتكلم معاه بحجة الابن او بدالة الابن او عشان خاطر الابن. واللي بينقل الصلوات دي الروح القدس. الروح القدس يطلع قدام الاب شايل صلواتنا لو كانت بس عليها الدمغة بتاعت اسم يسوع المسيح، ما عليهاش يحسن هي غريبة ما ياخدهاش في ايده. عشان كده لابد ان تكون الصلوات باسم المسيح. هنا معلمنا بولس بيقول كده، اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. بالرغم ان ايمانهم ينادى به في كل العالم، لكن في الآية 15 بيقول ايه؟ ما هو لي مستعد لتبشركم انتم الذين في روميا. ايضا بالرغم ان كانوا مؤمنين، لكن كان هناك احتياج ان يرسل بولس رسالة وان يوعدهم انه هيجي يزورهم عشان يبشر. وده معناها خلي بالكم ان الايمان بتاعنا ديناميك وليس استاتيك. استاتيك يعني ايه؟ يعني انت اخدت كلمتين امنت بخلاص خلصت الحكاية. لكن الايمان بتاعنا متحرك، يعني انت لازم تزيد ايمان، ولازم تعرف اكتر، ولازم كل يوم تسمع جديد، ولازم تتقدم في المعرفة. علشان كده كنيستنا لا تقر بالعقيدة الخاطئة اللي تقولك امن فقط. ويقصد بامن فقط يعني معناها في لحظة معينة انت سمعت فيها وعظة واعلنت فيها ايمانك بالمسيح فخلصت. نقول له طب وبقية الشغل؟ يقول لك لا مش محتاجة حاجة تاني، خلاص كده اخر. اهو معلمنا بولس بيقول بالرغم ان ايمانهم ينادى به في كل العالم، ومع ذلك هو جاي لهم عشان يبشرهم، وبعت لهم رسالة علشان يعلمهم ويصحح لهم بعض الاخطاء العقيدية وغيره الموجودة عندهم. ايمانكم ينادى به في كل العالم. شو معنى بقى الناس دي بالذات ايمانها ينادى به في كل العالم؟ لان روما كانت العاصمة. فاذا وجدت في احد القرى او احد المدن الصغيرة جماعة من المسيحيين، ممكن بتوع العاصمة يقول لك يا عم دول ناس قرويين سذج وامنوا بكلام خرافات. دايما زي ما احنا هنا في مصر مثلا، القاهرة بتبقى فيها احسن شعب تقريبا من جهة الثقافة والمعرفة والتحضر والمستوى الاجتماعي والعلاقات بالدنيا كلها، مش زي اللي في الارياف او في الاقاليم. حتى بتوع الاقاليم بينظروا الينا ان احنا بتوع القاهرة، ولما بنشوف واحد جاي من الاقاليم نقول يا عم ده راجل فلاح ولا راجل صعيدي. فاذا كان الايمان هينتشر في البلاد الصغيرة والأرياف ممكن يوصم بالوصمة بتاعت ان دول ناس سذج قبلوا الخرافات وصدقوها. لكن ايه رأيكم بقى لما يكون سكان العاصمة كمان امنوا بهذه الرسالة وهذا الانجيل؟ فلابد ان يكون ايمانهم برهان على قوة الموضوع اللي امنوا به، لان دول ناس مش سذج. ولذلك اصبح الايمان بتاعهم ينادى به في كل العالم. كل واحد يروح يبشر بالمسيح يقول لهم ده حتى في روما امنوا بالمسيح، ده حتى في روما يعني العاصمة العظيمة الكبيرة، حتى في روما عرفوا المسيح. فإيمانهم ينادى به في كل العالم. فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي. الله الذي أعبده بروحي، إيه حكاية بروحي دي؟ يقول أصلا زمان قبل ما أعرف المسيح كنت بعبد الله بالحرف، والنهاردة بعبده بالإيه؟ بالروح. فاكرين أنت بولس كان اسمه الأول شاول الترسوس، وكان شغلته ايه؟ فريسي، ابن فريسي وحريف بقى، عارفين يعني ايه حريف؟ يعني ماشي بالحرف وما فيش حاجة تفوته، ومدقق جدا في الناموس. لكن حس ان الحكاية دي مش بتشبعه، لانها يدوبك بتكفي ان كانت هتكفي الانسان من الخارج، لكن قلبه من جوه لم يتجدد، لم يتغير، لم يتطهر، فحاسس ان الحكاية كانت ناقصة. عندما تقابل مع المسيح الفكر بتاعه اتعمد اتنصر، واصبح بولس اللي هو كان شاول اصبح فكره فكر مسيحي. واكتر حاجة بتحدد السلوك المسيحي او الايمان المسيحي هو العبادة بحسب الروح. شوفوا مثلا في حديث السيد المسيح مع المرأة السامرية، بتقول له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. سؤال بالطريقة اليهودية، هو السجود في الجبل دوت يجيب نتيجة واللي يسجد في الحتة التانية ربنا ما يبصلوش؟ فقال لها السيد المسيح يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآه. وقال لها بعد كده تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للأب الإيه؟ بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له أن نسجد له بالروح. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هنا السيد المسيح لم يلغي السجود ان احنا نعمل مطانيات، لكن بيقول خلي بالك ما تعملهاش حاجة آلية اوتوماتيك حركة جسد طالع نازل، ولكن اعملها مطانية بالروح، قلبك من جوه يسجد وعقلك من جوه يخضع وجسدك كله ينحني للمسيح. يبقى هنا السجود فعلا بالروح والحق. العبادة اليهودية هي عبادة حسب الحرف، والعبادة الوثنية هي عبادة حسب الشكل. انتوا عارفين لما تشوفوا في الافلام الحكاية بتاعت السحر والشعوذة، وفي واحد بيقول كلام كده مش مفهوم ويجيب زي شوريا ويحط بخور ويعمل حاجات زي كده، بتبقى حاجات شكلية ليس لها عمق. ما هوش بيتكلم مع اله، ده هو بيعمل حبة ايه؟ تمتمات، بيعتبر هذه التمتمة بتؤدي فعل. دي العبادة الوثنية. العبادة اليهودية بالحرف وبالتدقيق المريض المقيت اللي كان السيد المسيح نفسه بينتقدهم عليه. أما العبادة في المسيحية فهي حسب الروح. أنت لما بتمسك إجبية وبتصلي بيها مش مهم خلصنا كم مزمور، ولا مهم يا ترى الساعة كام دلوقتي والإجبية الساعة كام، واخد بالك؟ لكن المهم الروح اللي انت بتصلي بالمزمور. المهم ان انت المزمور ده عبارة عن عود كبريت بيولع الشمعة بتاعتك. مجرد بدأت تصلي بالمزمور قلبك اشتعل بالنور وبقى في حرارة روحية وفرحان بربنا وبتتكلم معاه. لكن خلصت مزمور خلصت 10، دي مش هي القضية. كتير من الاباء القدسين علمونا كده، ان نهتم بنوعية الصلاة مش بعددها ولا بكميتها. يبقى دي عبادة بالروح. وكذلك عندما نصوم، أدينا هنصوم بكرة بإذن الله، هل الصيام بتاعنا هو تغيير نوع أكل من لحوم إلى فول، وبدل ما نفطر الصبح الساعة 7-8 نفطر الساعة 2-3 بعد القداس، هي دي الصيام؟ ولا في حركة في الروح في داخل القلب، هي دي العبادة حسب الروح؟ القراءة في الكتاب المقدس هل هي مجرد تغذية للعقل وآيات بنجمعها وفلسفة بنقتنيها، ولا غذاء للروح وتوبة ومعرفة اختبارية؟ عشان كده يقول لك الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، يعني عايز يقول الله الذي كنت أعبده بالحرف في ناموس موسى الآن أعبده بالروح في إنجيل ابنه. الناموس كان يدين الإنسان، والإنجيل يخلص، هو قوة الله للإيه؟ للخلاص. الإنجيل اللي هي بص الآية رقم 16، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. الناموس بتاع عهد قديم كان يقول للإنسان لا يحل لك، وكان يقول ملعون اللي ما يعملش بيه، وطبعا كل الناس مش عارفين يعملوا فكلهم وقعوا تحت اللعنة. أما الإنجيل فأعطى للإنسان الكلمة الحلوة اللي قالها المسيح للمرأة الخاطئة، ولا أنا أدينك اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. كلمة إنجيل يعني إيه قلناها؟ بشارة مفرحة، بتقول لكم يا جماعة افرحوا لأن الله غفر خطايا البشر وبيقبلنا على عبلنا. الناموس كان يقول لو ما كنتش تعملها هتموت، واللي يعملها يحيا بها. طب هيهات مين يقدر يعمل بالناموس؟ بولس الذي كان يعبد الله بالحرف في ناموس موسى الآن يعبده بالروح في إنجيل ابنه. الله ده بقى اللي أنا بعبده شاهد لي. دايما معلمنا بولس كان يستشهد بربنا، يقول الله شاهد، الله يعرف اللي احنا بنعمله. شاهد كيف بلا انقطاع أذكركم، أدي الصلاة من أجل الآخرين. الكاهن يجب أن يصلي باستمرار من أجل شعب في كل قداس وكل صلوة، وهتلاحظوا أن كل صلوات أبونا اللي بيصليها في القداس من أجل سلام الكنيسة، من أجل سلام الشعب، ومن أجل خلاص العالم، ومن أجل كل حاجة في الدنيا. ولما يذكر نفسه يذكرها في صمت، يقول له أذكر أيضا ضعفي أنا الخاطئ واغفر لي خطايا كثيرة، واخد بالك؟ لكن طول القداس يصلي من أجل الشعب. وهنا في آية جميلة قالها القديس صموئيل النبي لما اجتمع مع الشعب، قال لهم آية: أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الله فأكف عن الصلاة لأجلكم. يعني اعتبر لو بطل يصلي من أجل شعبه كأنها إيه؟ خطيئة. حاش لي أن أخطئ إلى الله فأكف عن الصلاة لأجلكم. ودي اللي بيقولها معلمنا بولس: كيف بلا انقطاع أذكركم. طبعا يذكر كل واحد باحتياجه، ويذكر كل واحد بأنينه، كل واحد بضعفاته، حتى اللي الإنسان المنتصر يذكره ويقول له: يا رب ثبت القائمين ويقيم الساقطين. مش بنقول الكلام ده في الدرس؟ كيف بلا انقطاع أذكركم. كلمة بلا انقطاع دي كلمة جبارة. مين فينا يصلي بلا انقطاع؟ ومين فينا لما بيصلي بلا انقطاع ما بيبطلش يذكر الآخرين في صلواته بلا انقطاع؟ ليه النهار قلبه من جوه بيلهج بالحديث مع الله من أجل الناس؟ كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي. هنا التضرع علامة التوسل والإلحاح والاحتياج الشديد. دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. بيصلي علشان يجيلهم. طب ليه يا بولس؟ عشان أخدمكم، نفسي آجي أخدمكم. وده قلب الأب واشتياقاته لزيارة أبنائه، بالرغم ما كانش راح روما قبل كده خالص، دي كان بيبعت رسالة عشان يقول لهم أنا نفسي آجي. ومع ذلك إحساسه بأن الشعب الموجود في روما اللي هو لسه ما تعرفش عليه كأنهم أولاده اللي لسه ما شفهمش،
يمكن في الاخر في اخر اصحاح هيذكر لنا حوالي 16 17 اسم، ساعتها نبقى نعدهم يعني. دول يعرفهم بالاسم لانهم اتقابلوا معاه بره روما، يعني ناس اساسا من سكان روما وجم شافوه شافهم وصاحب عليهم ورجعوا بلدهم. لكن بقيه المدينه الضخمه دي ما عاش فيها حد كتير، ومع ذلك يقول لهم انا عمال اصلي متضرعا دائما في صلواتي عشان اقدر اجلكم بمشيئه الله عشان اشوفكم، لاني مشتاق ان اراكم. ايه سبب الاشتياق ده؟ معلمنا بولس يقول اولا سمعت ان ايمانهم ينادى به في كل العالم. نفسي اشوف الناس اللي امنوا بربنا دول من غير مجهود حد، لم يكن حتى هذه اللحظة حد من الاباء الرسل راح بشر في روما، لغاية هذه اللحظة ما كانش حد بشر. والدليل على هذا الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في نفس الرسالة صح 15 والآية 20، بيقول فيها كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس لآخر. يعني لو كان بطرس أو غيره من الآباء راحوا في روما وبشروا وأسسوا كنيسة كان بولس دور على مكان غيرها، يقول لك أنا عدتي أن المكان اللي سمي فيه باسم المسيح أسيبه بقى يكمل وأشوف حتى غيره لألا أبني على أساس لآخر. لو كان حد بشر روما قبل هذه الرسالة ما كانش بولس بعتها وما كانش قال فيها أن أنا هجلكم، لأن هو بيقرر في نفس الرسالة أنه لو كان في هذا المكان اسم المسيح سمي بأساس رسولي ما كنتش أروح. بالرغم أن هو ما فيش حد من الرسل أسس هذه الكنيسة، لكن إيمانهم منشور وإيمانهم مشهور وينادى به في كل العالم. فأنا مشتاق أشوفكم. بالإضافة للاشتياقات الأبوية واشتياقات أن يخلص هذا الشعب الكبير كتير، مريم مرقس لما جه مصر راح على طول منشن ونزل على اسكندرية لأنها كانت هي المدينة العظمى، كانش وقتها في قاهرة ولا غيره، لكن كانت العاصمة هي الاسكندرية وعاصمة الثقافة والمدينة اللي فيها العلماء وفيها الفلاسفة وفيها الناس المتعلمين وفيها التجار وفيها كل حاجة كويسة. فلما ينزل على المدينة دي ويربحها للمسيح أخذ كنز. فبيقول أنا بقى نفسي أعمل اللي عمله مرقس أني أجي روما عاصمة الإمبراطورية، مشتاق أن أراكم. يبقى بيصلي علشان يتيسر له مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم كي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. طبعا هنا المنحة دي هي المنحة الرسولية، لأن معلمنا بولس بسلطانه الرسولي يعطي هذه الهبات الروحية لثباتكم. يعني عايز يقول كلمة ثباتكم دي كلمة مهذبة ولذيذة، مش عايز يقول لهم أنتوا لسه ما عندكمش هبة روحية، ده أنا هديكم حاجة إضافية تثبتكم. في فرق بين واحد لسه هيبتدي من الصفر وواحد عنده أساس. اللي عنده أساس محتاج تثبيت، عشان كده في الكنيسة بعد المعمودية بناخد سر التثبيت اللي هو إيه؟ الميرون. أدي الهبة الروحية اللي بناخدها من الكهنوت. مشتاق أن أراكم كي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. إيه بقى الهبة الروحية دي؟ شوف الكلام الرقيق والجميل. أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. شوفوا بقى الأسلوب المهذب، مش أنا جاي عشان أوعظكم عشان أنتوا ناس ضلالية وأن أنتوا ناس مش عارفين ربنا وكلكم هتدخلوا جهنم، الكلام دوت نغمة مش بتاعت بولس. يقول لهم ده أنا جاي عشان أتعزى بالإيمان اللي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. لما نقعد مع بعض نتحدث بعظائم الله أشوف أنتوا قبلتم الإيمان إزاي، إيه المعجزة اللي عملها الروح القدس عشان يحول قلوبكم إلى الإيمان بالمسيح من غير وجود أباء رسل يبشروكم. وأنا هقول لكم إيه المعجزة اللي عملها ربنا معايا عشان ينقلني من الفريسية إلى المسيحية. إيه الطاقة الجبارة التي انسكبت في قلبي أو في قلوبكم بسبب الإيمان اللي احنا أخذناه من المسيح. لما نقعد نتكلم عن إيمانكم وإيماني سوف نتعزى بالإيمان الذي فينا جميعا. جايز كمان هنا الإيمان بتاع الناس دي كان ينقصوا بعض الحاجات بدليل ان بولس بعت لهم رسالة يصحح فيهم فيها بعض النقط الإيمانية. على اكتر واحنا بندرس هنشوفها قضية التهود. عارفين التهود؟ لازم تبقوا فاهمين القضية دي، ان في الكنيسة الاولى المسيحيين اللي من اصل يهودي بعد ما تعمدوا كانوا مازالوا محتفظين ببعض العوائد اليهودية زي الختان وزي الذبائح وزي الناموس والسبت. والكنيسة قالت لهم لا، الكلام ده كله انتهى. الختان بقى بدله المعمودية، الذبائح بقى بدلها الافخارستي، والناموس بدله الانجيل، والسبت بقى بدله الحد. فانتوا ليه تلتزموا بالنظام اليهودي؟ الاكتر من كده لما كان واحد اممي يدخل في الايمان المسيحي كانوا بيحاولوا المسيحيين اللي من اصل يهودي يعلموه التهود، يقولوا له عشان تبقى مسيحي زينا لازم تبقى على ناموس موسى. طبعا القضية دي كانت في منتهى الخطورة، واجتمع بسببها مجمع اورشليم اللي حضر فيه كل الاباء الرسل، ويعتبر ده اول مجمع مسكوني، وكان رئيس هذا المجمع القديس يعقوب اللي هو اسقف اورشليم، وتناقشوا في هذه القضية وخرجوا في الآخر بأنه لا ينبغي أن نثقل على الراجعين على الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم والماء. فكان في الإيمان حبة شوائب كده، ودي اللي خلت بولس يقول لهم إيه؟ إيمانكم وإيماني. الله معلمنا بولس مش هو إيمان واحد يقول لا ما أنا جاي عشان أصحح لكم الحتة الغلط اللي عندكم عشان يبقى إيمانكم زي إيماني. طب ما تسيبهم زي ما هم، يقول لا، لابد أن يكون رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. مش هينفع أن الكنيسة يبقى فيها كوكتيل من الإيمانيات وكل واحد بدماغه، كل واحد بمزاجه. لازم نبقى مع بعض في إيمان واحد. فإذا كان إيماني غير إيمانكم لازم نقعد مع بعض نتعزى بالإيمان بتاعنا جميعا ونظبط دي على دي عشان في الآخر نخرج بإيه؟ إيمان واحد. وعلمنا بولس نفسه بعد أن كرز بالمسيح بعد 14 سنة يقول لك صعدت أورشليم لأعرض إنجيلي على الرسل لألا أكون قد سعيت أو أسعى باطلا، علشان يقول لهم أنا ببشر بالمسيح بالطريقة الفلانية، دي صح ولا غلط؟ قالوا له لا، كلامك مظبوط وماشي زي ما احنا بنعمل بالضبط، لأنه لابد أن يكون الإيمان واحد. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الأخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن. كان نفسه يجي كتير لكن منع. منعت ليه بولس؟ الروح القدس منعه. كل شيء له زمان، هناك تدبير الأزمنة. منعت حتى الآن. هو متضرر من الحكاية دي ولكن مسلم، لأنه كان الروح القدس لما بيمنعه أو لما الظروف بتحول دون إن هو يتمم خدمة في منطقة معينة كان بيعتبر دي إشارة من ربنا ولا يضطرب. لكن هو عايز يقول لهم أنا ليه تأخرت عليكم؟ لست أريد أن تجهلوا إن كتير كنت عايز أجيلكم لكن منعت حتى الآن. وبعدين منعت حتى الآن دي جملة اعتراضية، بعدها بيقول أنا كنت عايز أجيلكم ليه؟ يعني ممكن تقولوا إيه؟ مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم ومنعت حتى الآن. فدي جملة اعتراضية. لحسن لو ما حطناهاش جملة اعتراضية هتتفهم إيه؟ إن اتمنع يروح علشان يبقى فيه ثمر. منعته حتى الآن ليكون لي ثمر، لا، ده هو منع لأن لسه في حاجة اسمها تدبير الأزمنة، كل شيء تحت السماء له إيه وقت. لكن أنا قصدت أن آتي إليكم مرارا ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. معروف أن معلمنا بولس هو رسول الأمم، أمال من رسول الختان؟ بطرس. فعايز يقول لهم أنتم من صميم خدمتي، وأنا كان مفروض أنتم أول ناس أجلكم، لكن منعت، معلش هجلكم، وكنت عايز أجلكم وما زلت عايز، علشان زي ما أنا بشرت في بقية الأمم يكون لي ثمر فيكم أيضا. جميل هذا الأب القديس بولس الرسول، لأنه مثل شجرة عظيمة طلعت وفرعت وملت الدنيا، وكل حتة بقى فيها ثمار لمعلمنا بولس، لغاية اليوم تقريبا كل أوروبا مديونة لمعلمنا بولس بالإيمان المسيحي. ومازال هناك بلاد في اليونان تحمل أثار رائعة جدا لمعلمنا بولس الرسول وبقية الأباء الرسل اللي زاروا المناطق دي. فهو بيقول أنا كل حتة بروحها للأمم بيبقى فيه ثمر، الثمر ده هو تحويل الناس من الوثنية والأممية إلى الإيمان بالله. وأنا نفسي يكون لي نفس الثمر فيكم يا أهل رمية كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء. مديون؟ يقول آه مديون. مديون إيه ده؟ أنت كتر خيرك، يعني أنت من فيض محبتك وحبك للمسيح وللناس أنت تخدم، يبقى أنت مش مديون، ده هم اللي مديونين ليك لأنك أنت عرفتهم سكة ربنا. يقول لا أنا اللي مديون. أنت عارفين الآية اللي بيقول فيها إيه؟ إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت. أدي إحساس بتاع الخادم الحقيقي، أنا مش بخدم هنا تفضلا أو إحساس إن أنا أحسن من غيري وإن الناس مفروض إن هي تشكرني أو إن أنا جيت وعظتهم، ده أنا بخدمهم لأني مديون. طب مديون ليه؟ لأن أنا كنت مفروض هدخل في الجحيم في الهاوية، لولا المسيح انتشلني كده وقال لي اطلع من الهاوية وتبقى ابني. طب يا رب انت انقذت حياتي اعمل ايه؟ قال له انت اناء مختار تحمل اسمي لكل الامم. يبقى انا مديون، التمن الاجرة بتاعت الخدمة بتاعتي اندفعت مقدما، فانا مديون. ولو ما قدمتش الخدمة بتاعتي ويل لي ان كنت ايه؟ لا ابشر، لان المسيح قبل ما يصرفني للخدمة كان اداني المرتب بتاع العمر كله. ما هو الاجر اللي اخدته؟ معلمنا بولس يقول ان انا خلصت، ان انا اخدت نعمة المسيح، ان انا اتمتعت بقيمة الدم والفداء اللي عمله المسيح اللي انا كنت غريب عنه. فانا مديون. مديون لمين؟ قال لهم لليونانيين والبرابرة. كان زمان الناس متقسمين فئات كده، يقول لك اليهود والامم، دي بنظرة يهودية، يقول لك احنا اليهود كل العالم دي امم. طب اليونانيين يقولوا ايه؟ يقولوا احنا يونانيين وكل العالم دول برابرة. كلمة برابرة يعني ايه؟ همج، همج، ملهمش نظام. فيعتبروا نفسهم هم اليونانيين يعني الشعب المتحضر، وبقية الشعوب برابرة. والعرب يقول لك احنا العرب والباقيين الايه؟ الاعاجم، الناس الغريبة. كل شعب كان يفتخر بذاته كأن الشمس لا تشرق إلا في أرضه، وكل واحد مفكر أن ربنا اختصه بصفة خاصة وأن بقية الشعوب ما تعرفش ربنا. لكن هنا معلمنا بولس الرسول يقول لا، المسيح ذوب الفروق بين الناس، فبقيت أنا مديون لليونانيين والبرابر، للحكماء وللإيه؟ وللجهلاء. إذا كان العالم بعيدا عن المسيح بيبقى فيه هذه التفرقة العنصرية، وفيه الانتماءات الطائفية الوحشة اللي تخلي كل واحد متعصب لأهله ويرفض الآخرين ويكرههم ويكفرهم ويعتبرهم مرذولين. فقال لهم لا، في المسيح يسوع الكل يبقى واحد، ليس ذكر ولا أنثى، ليس يهودي ولا يوناني، ليس بربري ولا سكيسي، لكن الكل ايه؟ واحد في المسيح. مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، يعني للمتعلمين واللي مش متعلمين. انا مفروض هنزل اخدم الكل واقود الكل الى معرفة الله بدون تفريق. فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا. ما هو لي يعني كل امكانياتي، كل ما اعطيت من نعمة ومن موهبة، سواء كانت مواهب طبيعية او مواهب خصوصية خصني بها الروح القدس. المواهب الطبيعية هي مثلا القدرة على الكلام، لان في ناس ما يعرفش يتكلم، اما اخرس واما بيتلجلج في الكلام او البغ او ما هواش لبق، واذا وقف يتكلم كلمتين ما يقدرش يواصل. فبيقول ربنا اداني اللباقة وموهبة الكلام، واداني صحة، مع ان بولس الرسول كان عيان، لكن اعتبر ان اللي عنده من الصحة دوت ما هو لي مستعد لتبشيركم. واداله وقت، ربنا كل يوم الصبح واحنا بنصحى من النوم بيصرف لنا كده 24 ساعة، يقول لك دول في ايدك مصروفك علشان النهاردة تمجدني. فمديله وقت ومديله صحة ومديله حكمة ومديله لباقة، دي مواهب طبيعية. وبعدين بالإضافة ليها المواهب الروحية الخاصة اللي ادهال الروح القدس، لأن الأورنية دي ممكن تنفع مع أي حد، أي بني آدم في الدنيا ممكن يكون عنده لباقة، ممكن يكون عنده الصحة، ممكن عنده الوقت، ممكن عنده الذكاء. بالإضافة بقى لحتى الروح القدس اداله نعمة الإنجيل وفهم إيمان المسيح، لما يقولك إن هو يعرف سر الإيمان بضمير طاهر، وإنه اكتشف الأعماق اللي كانت موجودة في الناموس وكانت مستخبية بسبب الجهالة والغباوة والظلال اللي كانت مغطية عليها، كل ده انكشف قدامه. كل النعمة اللي أخذها بولس الرسول قال كل اللي عندي مستعد لتبشيركم، أنا مش هبخل عليكم. في إنسان يبخل على الكنيسة أو على الناس اللي حواليه بجهده أو بوقته أو بصحته أو بماله أو حتى بمعرفته، تبص تلاقي يطلع الكلمة بالقطارة وتحاول تنكش عشان تسأله سؤال أنت عارف أنه عارف، ده راجل قاري كويس، تنكشه بسؤال يقول لك لا الحاجات دي أنت لسه صغير عليها، بكرة أما تكبر تعرفها، ومخبي عنده المعرفة مش عايز يديها للناس. بولس الرسول بيقول لا، ما هو لي كل حاجة عندي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. لاحظوا أن احنا في بداية الفقرة دي قلنا أن إيمانهم ينادى به في كل العالم، وساعتها قلت لكم بصوا في الآية رقم 15 أنه بالرغم من أن إيمانه كان ينادى به في كل العالم إيمانهم، لكن كانوا محتاجين بشارة. التبشير دوت يقصد به حاجتين، ان الايمان بتاعهم الذي ينادى به في العالم محتاج تظبيط زي ما قلت لكم، وينظفه من الفكر التهود، يقول لهم لا دي مش مظبوطة، وده كل ده هيعرضه بقى في الرسالة 16 صح اللي جايين. ونمرة اتنين، الناس اللي لسه ما سمعوش عن المسيح، يعني اذا كان بيبعت الرسالة الى ناس آمنوا كردي بالمسيح، سواء كانوا من أصل يهودي أو من أصل وثني، لكن المدينة مازال فيها ناس كتير يهود وناس كتير وثنيين لم يؤمنوا بالمسيح، فيقول لهم أنا جاي عشان أبشركم. الله طب احنا عرفنا، يقول طول ما يكون داخل المدينة ناس لسه وثنيين ويهود فالمدينة تحتاج إلى كرازة وتبشير، وطول ما جنبك واحد ما يعرفش المسيح معناها انت كمان محتاج البشارة والكرازة. يعني بيقول له انا بشرك، يقول له بس انا مسيح، يقول له بس اللي جنبك مش مسيح فانا جاي بشركم. طب ما تقول هبشر الوثنيين، يقول انا مش عايزكم تبقوا مجموعات او تبقوا فئات او تبقوا متقسمين، انا بعتبر كنيسة الله التي في روميا لسه محتاجة بشارة. عندما اجد اخر لم يتعرف بعد على المسيح هتداثر واقول هعتبر ان ايماني لسه ناقص، انا محتاج للاستشاره، محتاج للاستكرازه، لان اخويا بالجسد صحيح، يعني اخويا مش معناها من ابويا وامي، لكن جاري اللي ما عرفش المسيح يحتاج كرازه، وهو مش غريب عني، هو حته مني، وكان مفروض كلنا نعرف ربنا مع بعض. ايه رايك في هذا الاحساس؟ احساس ان كل انسان في الدنيا انا مسؤول عنه، وان لازم انوره ونور ذهنه بنور الانجيل. هكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا. تحبوا نختم ولا ناخد الايتين اللي بعديهم؟ تعبتوا؟ لاني لست استحي بانجيل المسيح. دخل بقى في الجد، ايه انجيل المسيح ده؟ احنا معلمنا بولس نعرف انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ما هو انجيل المسيح؟ الحق بقى. طبعا دي صيدة يمسكها لك واحد مش مسيحي يقول لك اهو كان في انجيل اسمه انجيل المسيح وانتوا ضيعتوه، قلتوا لنا انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تقول له لا ما حصلش، هو انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هو انجيل مين؟ المسيح. زي بالظبط الكنيسة دي يا جماعة بتاعة المسيح ولا بتاعة العذراء؟ طب ليه مسميها كنيسة العذراء؟ تكريم القديسين. الناموس الذي نزل على جبل سيناء، ناموس الله ولا ناموس موسى؟ هما اللي تسمى ناموس موسى وهكذا. فالله من أجل محبته في القديسين بيسمي المقدسات بتاعته على اسمهم، لكن هي ناموس الله وهي كنيسة الله وهي إنجيل الله، إنجيل المسيح، بس على اسم القديسين. لست أستحي بإنجيل المسيح، بس عايز أقول لكم أن بولس الرسول بيقصد بكلمة إنجيل المسيح هو الخلاص. يعني عايز يقول كنه الإنجيل أو محتواه أو فحواه أو كل ما فيه هو أن الله يخلص الإنسان. أنا جاي عشان أقول لكم الكلمتين دول، ربنا بيحبكم، أرسل ابنه من أجل خلاصكم، مات وقام من أجلنا، وسوف يخلصنا لو قبلنا هذا الإيمان وتعمدنا ودخلنا في الحتة دي، وبعدين سوف يأتي في المجيء الثاني. هو ده إنجيل المسيح. بيقول لست أستحي بإنجيل المسيح. طب إيه اللي يخليك تستحي؟ إيه اللي يخليك تستحي؟ اللي هيستحي بيه، اللي كان مفروض يستحي يعني يتكسف، إنه هيقول لهم أنا ببشركم بإله مصلوب. مين في الدنيا يقبل الكلام ده؟ ويقول لهم الإله المصلوب مات وقام. مين عاقل في الدنيا يصدق ان واحد مات وقام؟ هيقولوا له انت يا بولس بتخرف، ودي قالها له. فاكرين لما قال له الكتب الكثيرة تحولك للايه؟ هزيان، انت بتخرف. والتاني لما وقفوا بولس الرسول في اريوس باغوس اللي هي الساحة الضخمة اللي موجودة في مدينة اثينا ويجتمع فيها الفلاسفة، وقف يتكلم عن المسيح فالناس بدأت تسمع له. لما وصل لحتة بتاعت القيامة بالأموات نفضوا ثيابهم وقالوا له سوف نسمع منك عن هذا أيضا، كلامك كلام تهريج، أنت كنت بتتكلم بالعقل لكن دلوقتي أنت بتتكلم كلام مش معقول. مين يقول أن في واحد مات ويقوم؟ وبعدين اللي مات ده نعبده إزاي؟ ده احنا بنعبد آلهة بتاعتنا الخالدة بتاعت اليونانيين. فالإنجيل يكسف بقى. أنت جاي تقول لنا وتعطل وقتنا عشان تقول لي إله مصلوب ومات وقام؟ خرافات. تعال اكلمك عن الاله بتاعي، اله الحب واله الجمال واله الحرب واله مش عارف الرياح واله الامطار، الالهة اللي هي بين الفعل بتاعها. فكان الفلاسفة اليونانيين يفتخرون بالالهة الوهمية، والاله الحقيقي ما عرفهوش. بولس الرسول قال بالرغم ان الكرازة دي هتسبب لي خزي واهانة وتسبب ان الناس ما تصدقش الكلام اللي انا اقوله، لكني لست أستحي بإنجيل الله. هقف في وسط الناس وقال لهم إلهي مصلوب، ويقول كده في رسالته لأهل كورنثوس، لأننا نكرز بالمسيح إيه؟ مصلوبا، لليهود عطرة ولليونانيين جهالة، ومع ذلك مش هبطل. يقول لهم كده اليهود يطلبون آية واليونانيين عايزين حكمة، لكن إحنا بنكرز بإنجيل المسيح، بالمسيح المصلوب، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وقال لهم فإن كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وبعدين يقول لهم جهالة الله اللي انتم بتتكلموا عنها دي أحكم من الناس، وضعف الله اللي انتم شايفينه في الظاهر أقوى من الناس، فأنا مش بستحي بالإنجيل. وبعدين يقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، يعني مصر على الصليب بالرغم أن هو شيء مخزي. ده الصليب يا جماعة وقتها شيء أفظع من حبل المشنقة. يعني مين فينا يفتخر بزعيم أو ببطل كان مجرم وتقدم لحبل المشنقة؟ حاجة ما فيهاش فخر. الصليب كان عار ولعنة وشيء مزري إن واحد يتعلق كده، وكانوا ما يعاقبوش بيه غير أفظع المجرمين لأن ألامه لا توصف وإهانة. فأنت جاي النهاردة تقول لي إله مصلوب، كلامك يكسف. فقال لهم لست أستحي بإنجيل المسيح، لأن إنجيل المسيح هو إيه؟ قوة الله للخلاص. شوفوا بقى الحاجة اللي هي تعتبر جهالة هي دي القوة، حاجة اللي تعتبر ضعف في نظر الناس هي دي القوة. عايز يقول لهم أنتم يا بتوع الوثنيين هتقولي إله يخلص، وأنتم يا يهود قولولي إن موسى كيف خلصه، لكن أنا هكلمكم عن المسيح اللي أنتم بتستعروا منه ولكنه هو قوة الله للخلاص. الإنجيل اللي هتكلم عنه قوة، لم يستطع العالم أن يقدم قوة مثله. من يستطيع أن يخلص إلا الله وحده؟ لأن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. هنا في شرط صحيح، هو قوة الله للخلاص، وهذه القوة كافية وكفيلة أن تخلص كل العالم كل الناس. يقول لك هكذا أحب الله الإيه؟ بعدين لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن. يبقى فيه هنا شرط علشان تستفيد من قوة المسيح وقوة صليبه وقوة خلاصه، يجب أن تؤمن لكل من يؤمن. وبعدين راح منبر على حتة لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن كان هناك صراع بين اليهود والأمم. اليهود يقولوا إحنا بس اللي لينا الخلاص، زي ما قلت لكم من شوية في حكاية التهود، ولو واحد يهودي يوناني عايز يدخل في الإيمان لازم الأول يتهود. فقال لهم لا، اليهودي واليوناني. طب ليه قال اليهودي أولا ثم لليوناني؟ لأن حسب الترتيب الزمني بدأت معرفة الله الحقيقية عند مين؟ اليهود. ذات نفس السيد المسيح لما بيتكلم مع السامرية وقال لها لأن الخلاص هو من اليهود. وخلي بالكم قيل عن السيد المسيح جاء إلى إيه؟ خاصته، بس خاصته لم تقبل. ولما أرسل تلامذته للكرازة قال لهم اكرزوا بالإنجيل في كل العالم، بس مبتدئا من فين؟ أورشليم، وهي الخطوة الثانية إيه؟ اليهودية، والثالثة السامرة، وبعدين إلى أقصى الأرض. فده الترتيب الزمني، اليهودي أولا ثم اليوناني. أباؤنا الرسل لما بدأوا الكرازة بدأوا يكرزوا لليهود فقط، وفين لما آمن أول واحد وثني اللي هو مين؟ كرنيليوس. بطرس الرسول وشاف رؤية وشغلان. حتى بعد ما كانوا بيقبلوا الأمم كان عندما يدخل أحد الأباء الرسل إلى مدينة من المدن زي أثينا ولا كورنثوس ولا تسالونيكي ولا روما ولا حتى مصر إسكندرية، كان أول ما يبتدي بالكرازة يبتدي في مجمع اليهود. هتلاقوها كتير كده في سفر الأعمال. دخل بولس إلى مجمع اليهود وقعد يحاججهم، وبعدين في ناس أمنت وناس رفضت. وبعدين يقول لك ثم نفض ثيابه وقال لهم من الآن أنا بريء من دمكم جميعا، كلمة الله أرسلت إليكم أولا وأنتوا رفضتوها، من الآن أذهب إلى الأمم، يروح مكمل على الأمم. فكان دايما الترتيب الزمني لقبول الإيمان هو اليهود ثم الأمم. عشان كده قال لهم إنجيل المسيح هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني. هنا بيعلن التساوي بين اليهود والأمم في قبول الإيمان والتمتع بالخلاص. مفيش ميزة، إذا كان هناك ميزة هنحطها بس في الترتيب الزمني، اليهودي أولا لأنهم استؤمنوا على أقوال الله، عندهم الآباء، عندهم الشرائع، عندهم الكهنوت، عندهم الناموس، عندهم التاريخ المقدس، والأمم جايين من الصفر. فقال اليهودي أولا ثم اليوناني. عشان كده تلاحظوا ان احنا كتابنا المقدس يبدأ الأول بالعهد القديم اليهودي، وبعدين العهد الجديد اللي فيه المسيحي، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. فيه يقصد في الإنجيل، لست أستحي بإنجيل المسيح الذي فيه معلن بر الله. في العهد القديم كان معلن حاجة اسمها بر الناموس. بر الناموس يعني الذي يفعلها يحيى بها، يعني لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك، كل الوصايا الذي يفعلها يحيى بها. لكن احنا بقى في العهد الجديد يقول لك بر الله. ايه بر الله ده؟ بر الله يعني الصلاح بتاع المسيح، والعمل الكويس اللي عمله، والخير اللي قدمه للناس، والصيام اللي صامه، والصلاة اللي صلاها، كل دي رصيد بر. رصيد بر لم يكن السيد المسيح في احتياج إليه، لأن هو الله. لكن بتعمله ليه؟ يقول لك بخزن لكم كل اللي أنا عملته بالجسد كان ليكم. الصيام اللي صامه المسيح وإحنا نصومه بعد أسبوعين كان لنا عمر، دوت كان لينا عشان ناخد منه ونغرف وناخد من بر المسيح وناخد ونتغطى. عشان كده أصبحت في المسيحية الحكاية سهلة. في العهد القديم كان لازم أنا أشتغل بنفسي، النهاردة أنا باخد من شغل المسيح واكتسي، وأخد من شغل المسيح واشبع. عشان كده أصبح في الإنجيل معلن بر الله. نحن في القداس بناخد بر الله، يقول لك صيرنا أطهرا بإيه؟ بروحك القدوس. يقول لك القدسات لمين؟ قدسين إيه يا رب، ده احنا وحشين. يقول لأن أخدت الروح القدس وأخدت جسد المسيح فتصيروا قدسين. طب يعني أنا كنت فاكر يا رب إن قدسين معناها نسهر في الجبال طول الليل نصلي، وإن إحنا نعمل أعمال قاسية وشقة. يقول لأ، مش هي دي القداسة. القداسة أن الروح القدس يحل فيك ويملاك بالنعمة ويملاك بالقداسة، وتصير ابنا لله بسبب المعمودية وبسبب التناول، ونتيجة حبك لله وامتلاءك بيه هتعمل أعمال البر دي اللي هي بتاخد قوتها من بر مين؟ المسيح، ليس من برك الذاتي. فدي كلها ما كانتش موجودة. الإنجيل أعلن هذا البر، بر الله بإيمان لإيمان. يعني إيه بقى بإيمان لإيمان؟ معناها step by step بناخد قدر من الإيمان، يروح مديني قدر فوقيه، ويبتدي ينمو هذا الإيمان مثل شجرة عظيمة، زي ما المسيح وصف يقول لك يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها، بعدين تكبر وتعمل شجرة عظيمة. بإيمان لإيمان جايز يقصد بيها إيمان العهد القديم اللي هو الثقة بأن الناموس يخلص، إلى إيمان العهد الجديد اللي هو الثقة بأن المسيح يخلص. جايز بإيمان لإيمان إيمان اليهود وإيمان الأمم، وجايز لما قال إيمانكم وإيماني بالإضافة للحتة بتاعت التدرج والنمو في معرفة الله بالإيمان. بإيمان لإيمان كما هو مكتوب، ده بقى مكتوب في العهد القديم في سفر حبقوق، أما البار فبالإيمان يحيى. يعني إيه دي؟ يعني البار اللي ما بيعملش خطية. كلمة بار يعني كده ما بيعملش خطية، في حد بيعملش خطية؟ يقول لك حتى لو كان في واحد بار مش هيحيا ببره، لكن يحيا بالإيه؟ بالإيمان. ودي موجودة في العهد القديم ما كانوش فهمينها، يعني موجودة كده كأن ربنا فتح لهم شباك صغير على العهد الجديد، حط لهم الآية دي وراح قافل، وهم قعدوا مخهم مقفول مش فاهمين يعني ايه اما البار فبالايمان يحيى. قال لهم ده مكتوب عندنا في العهد القديم، البار مش ببره يحيى ده يحيى بالإيه؟ بالإيمان. وزي ما اتقال عن أبونا إبراهيم أنه آمن بالله فحسب له إيه؟ برا. فيصبح هنا البر اللي احنا بناخده مش بشغلنا الخاص بنعزل عن الله او نتيجة اجتهادنا حتى لو ما كناش مسيحيين، لكن ده احنا بناخد البر نتيجة الايمان ونتيجة ايماننا بان الله يبرر حتى الفاجر. مش موجودة دي؟ الله يبرر الفاجر، فانا يا رب مؤمن انك انت تبررني حتى لو كنت فاجر، فيقول لي ايمانه يحسب له ايه؟ برا. ابقى داخل الكنيسة فاجر، شوف يعني ايه كلمة فاجر، وان اقف اقرع صدري وقول لي يا رب انا مؤمن، مؤمن فعلا انك انت قادر ان تبرر الفاجر. شوف الانجيل يقول ايه؟ ايمانه ده، ثقته دي تحسب له برا، يعني يخرج من الكنيسة مبررا زي مين؟ العشار لما وقف قال اللهم ارحمني انا الخاطئ، انا مش عارف اعمل حاجة كويسة لكن انت ترحمني، فنزل الى بيته مبررا. طبعا مش معنى الكلام دوت ان احنا بننكر قيمة الاعمال الصالحة، لكن انت فهمني صح ان هنا الاعمال الصالحة ثمرة للايمان وملازمة لها ولازمة للخلاص برضو، لكن في الاخر وفي الاول الرق على الايمان بالمسيح، لان لو كان واحد له اعمال صالحة وبيعمل كل بر ولكنه مش مسيحي فليس شيء من بر بتاع مقبول، بدليل ان كرنيليوس الرجل الاممي اللي كان بيعبد الله بطريقة يهودية، يعني في حاجتين، هو اممي هو بيعبد الله بطريقة يهودية وله صلوات وصدقات واحسانات كثيرة، جاله ملاك نوراني وقال له صدقاتك وصلواتك صعدت امام الله، طب خلاص كده؟ قال له فالان ارسل الى يافا واستدعي رجل اسمه سمعان بطرس، ونكون في الحتة الفلانية عند دباغ سمعان، هيجي يقول لك كلام تخلص به. ولما جه بطرس بشره بالمسيح وعمده هو والذين له اجمعوا، لان بره اللي كان قبل المعمودية يدوبك اداله رضا قدام ربنا انه يديله المعمودية، قال له انت تستاهل تعمد، لكن ما كانش البر دوت يدخله السماء، كان لازم يدخل السماء عن طريق الايه؟ طب وليه المعمودية؟ لانها دفن مع مين؟ انتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح، فاصبح المعمودية هنا قلولي في المعمودية احنا بندفع كام؟ ايه المجهود اللي بنعمله؟ ايه المشوار الطويل اللي بنقضيه؟ ايه التعب اللي بنتعبه عشان نلبس المسيح؟ مش دي نعمة خالصة ان الواحد يتغطس في المية 3 مرات مفيش اي حاجة عملناها حلوة ولا زيادة ولا مجهدة عشان ناخد النعمة العظيمة بتاعت ان احنا نبقى ابناء الله، فهي نعمة ربنا ادهلنا مجانا، ولذلك الكنيسة لا تمنع المعمودية عن الاطفال لانها نعمة، تمنعها ليه؟ هو انت تزيد ايه عن الطفل؟ هو انت كان مفروض ان انت تعمل حاجة عظيمة عشان تاخد المعمودية ولسه مستنيين الطفل يعملها؟ الطفل ياخد النعمة، لا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فنحن نأخذ البر بالايمان في المعمودية وفي الافخارستية، انت داخل تتناول لان في ايمان ان اللي قدامك ده ايه؟ جسد حقيقي ودم حقيقي للرب، هذا الايمان بر، تدخل تتناول بتاخد يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منهم. فانت لما بتتناول بتاخد بر المسيح ده، النعمة اللي موجودة جوه الجسد والدم، القداسة والطهارة اللي في المسيح تدخل جواك من غير ما انت تعمل حاجة، تبقى داخل الكنيسة زي حالاتي بطينك وعدلك واقفين نقرع صدورنا نقول يا رب لست مستحقا، وفي الاخر اطلع محمل في داخلي ببر المسيح، بر المسيح اللي هو لا ينقصه شيء خدته لاني تناولت، مش ده بالبر.